التي تدل على الحلويات الشبهات التحريميات، ثم أن هناك صيغا عديدة لهذه الأخبار، صيغة ينقلها الأصوليون وينقلها الشيخ الرسائل، واعتنب بهذه الصيغات، وهو لو تمت تدل على البراءة والصفة الحكمية أيضا، كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام. الصيغة الثانية ما ورد في عدة الروايات في روايتين أو أكثر، كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينك فتدعه، ورد في صحيحة عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق تارة، وعن عبد الله بن سنان عن سليمان وعبد الله بن سليمان عن الصابر، وفي بعض الروايات الأخرى أيضا. وقلنا أن هذه الصيغات مختصة بالشبهة الموضوعية باعتبار ما فيه من التصنيف والتقسيم للشيء إلى وجود الحلال والحرام في شيء واحد، فيكون المراد من الشك في الحلية والحرمان الشك في أن هذا هل هو من القسم الحرام أو من القسم الحلال، كما تؤكده كلمة بعينه تدل عليه كلمة بعينه، فيكون حينئذ دليلا على البراءة في الصفة الموضوعية. وما يوجد للمرجى كلام واضح الجواب لا بأس بالتعرض له. المرجى حاول أن يرى وعمم هذا الحديث في الشبهات الحكمية، حمل فيه حلال وحرام كل شيء فيه حلال وحرام على الترديد لا التقسيم والتصنيف، أو كل شيء يمكن أن يكون فيه حلال وحرام، أو يمكن أن يكون حلالا أو يمكن أن يكون حراما، فيه حلال وحرام ترديد لا تصنيف. وسبب هذا الحامل مع أنه خلاف الظاهر الأولي، قال لأنه عنوان الشيء كل شيء فيه حلال وحرام، الشيء ظاهر في الموجود الخارجي الجزئي، والموجود الخارجي الجزئي لا يعقل فيه التصنيف والتقسيم، وإنما يعقل فيه الترديد. أيضاً فبطريمة ظهور الشيء الموجود الخارجي الجزئي نحمل فيه حلال وحرام على أنه أو يمكن أن يكون حلالاً ويمكن أن يكون حراماً، الذي هو عبارة أخرى عن الشك والترديد، ويشمل الشبهة الحكمية أيضاً. الشبهة الحكمية الترديد فيه موجود، العصير العنبي المغذي الذي نشك في حرمته مثلا وحليته شيء يمكن أن يكون حراما ويمكن أن يكون حلالا. فمن هنا قال أن الرواية تشمل شبهات الحكمية أيضا كما العلم هذا التفسير، إلا أن هذا الكلام غير تام، إذ يكفي فيه أن كلمة شيء ليس ظاهر لربه، أن الشيء ليس ظاهرا في هذا المعنى في الموجود الجزئي، الموجود الخارجي الجزئي ليس ظاهر الشيء هكذا، بل الشيء يصدق أيضا على الموجود الكلي، على الكلي أيضا يصدق الشيء من قبيل ما، فظاهر كل شيء فيه حلال وحرام أنه تقسيم لا الترديد. ثم يؤيد ذلك نفس رواية ابن سنان التي الأخرى التي ينقلها عن عبد الله بن سليمان أو سليمان، هناك الرواية الأخرى أوضح منها على صريح في إرادة التقسيم، لأن الوارد فيه سألته عن الجبن وغيره، قال سأخبرك فلا بعد أن أمر بشراء الجبن وأكمل السوق وأكله، ثم قال
ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام من في عينه فتدعه. ليش الكل يصغر بل يدخل على العمومات على الكليات أيضا. حينما تقول كل إنسان الإنسان لا يواجه الجزئي. إذن فظاهر كل شيء كل ما ينطبق على عنوان الشيء شيء من قبيل ما كان فيه حلال. كانوا قال ما كان فيه حلال شيء أيضا يقولون النحويون بأنه من الأدوات من الأسماء المبهمة معناه مبهم ينطبق على كل شيء على الكل والجزء والمفهوم والمصداق. إذن هذا الاستغراق غير كان الظاهر الحديث التحديث كل شيء يعني ما يكون فيه حلال وحرام. حينئذ حينما تشك في أن هذا هل من القسم الحرام أو من القسم الحلال يحكم بأنه حلال فتختص الشبهات الموضوع. الصيغة الثالثة رواية مسعدة كل شيء لك حلال هو لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه فتدعه مثل الثوب ثم يمسك. قلنا أن هذه الرواية في فقهها إشكال أنه ماذا يراد بها؟ هل يراد جعل القاعدة قاعدة الحلية أو يراد الإشارة إلى القواعد الحلية الأخرى؟ جعل القاعدة لا يناسب مع الأمثلة والتطبيقات التي هي بمثابة التفريع على الكبرى المبينة أولا، فإنه في هذه الأمثلة لا يجري في شيء منها القاعدة وإنما تجري قواعد أخرى مرخصة لولاها كان مقتضى الأصل الحرمة لا الحلية والإباحة. ولعل أوجه الاحتمالات في هذه القاعدة في هذه الرواية ما أشرنا إليه بالأمس أخيرا من أن هذه الرواية لعلها تريد أن تنفي مانعية العلم إجمالا، مجرد العلم في الجملة أن بعض الموارد من الحلال من الحرام هذا لا يمنع عن استعمال الموارد الأخرى. لا تنظر إلى جعل الحلية، حلية يفترضها ثابتة بقاعدة من القواعد، تقول مجرد العلم بأنه في الجملة يوجد نوع قسم حرام من هذا الشيء هذا لا يمنع من اعتماد سائر المصادق وسائر الموارد. والقرينة على ذلك كلمة بعينه، كل شيء هو لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه. كلمة بعينه كأنه يريد أن يقول أن العلم بالحرمة لا بعينه لا يضر، العلم بالحرمة لا بعينه إجمالا أو في بعض الموارد في الجملة لا يعني أن الإنسان لابد أن يترك تمام الموارد. فلا ليس النظر إلا إلى نفي مانعية العلم الإجمالي في الجملة عن جريان الحلية القواعد المرخصة. أما ما هي تلك القواعد هذه الرواية ليست في مقام بيانها. هناك رواية أخرى تشهد على هذا المعنى الذي أشرنا إليه وهي رواية أبي الجارود قال سألت أبا جعفر عن الجبن فقلت له أخبرني أخبرني من رأى أنه يجعل فيه الميتة أخبرني من رأى أنه يجعل فيه الميتة فقال عليه السلام أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم في جميع الأراضين؟ في مكان واحد أنت رأيت وأخبرك مخبر أنه قد جعل فيه الميتة هل هذا يؤدي إلى أن يحرم هذا الجبن في جميع الأرض في كل الأرض؟ أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم في جميع الأراضين؟ إذا علمت أنه ميتة فلا تأكل، وإن لم تعلم فاشتر وبع وكل، والله إني لأعترض السوق فأشتري بها اللحم والسن والجبن والله ما أظن كلهم يسمون هذه البربر وهذه السودان. يعني أعلم أنه في الجملة بعضهم لا يسمون، لا يذكون تسمية كاملة. التسمية مثلا التي هي شرط في حلية اللحم والسن إذا كان حيوانيان. حينئذ الإمام يقول أن مجرد العين صدر الرواية وكذلك ذيلها واضح في أنه ليس النظر إلى جعل الإباحة الظاهرية، فإن الإباحة الظاهرية لا يناسب مع فرض السوق، بل لا يناسب مع اللحم، فإن اللحم محكوم بإصالة عدم التذكية عند الشك في كونها ملكة أو لا. القواعد الظاهرية ليست الرواية في صدد بيانها، وإنما في صدد بيان أنه من أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة لا تسقط الأصول والقواعد الظاهرية. أما ما هي تلك القواعد؟ في كل موضع بحسبه، سوق المسلمين، يد المسلم، قاعدة الطهارة، قاعدة الحل إذا كانت قاعدة الحل. فتمام النظر في هذه الروايات، في هذه الرواية صريحة في النظر إلى عدم مانعية العلم في الجملة عن جريان الأصول والقواعد المرخصة. هذا أيضا مؤيد خارجي أو قرينة خارجية على أن رواية مسعد ربما يحمل على هذا، يريد أن يقول أنه ما لم تقم به البينة ولم يستبين ليستبن لك ذلك، أن هذا قد جعل فيه هذا حرامون. فالأشياء كلها على الحلية بالقواعد المقررة على الرخصة، كل موجود بحسبه، في موجود السوق بحسب إمارية السوق، إمارية يد المسلم أو الأصول القواعد الأخرى، حتى تعلم أنه حرام بعينه. ذاك العلم الإجمالي لا بعينه بالحرمة لا يكفي، ما لم يتحول إلى علم تفصيلي بالحرمة بعينه في خصوص المورد الذي تستعمله. فهذه الرواية يمكن أن يحمل حينئذ هذا الحمل الذي ذكر، لعله أحسن المحامل لهذه الروايات، وبذلك لا تكون ناظرة إلى قاعدة الطهارة، قاعدة الحلية، جعل قاعدة الحلية. يوجد إشكال آخر في هذه الرواية ذكرها الأخباريون، صاحب الوسائل حينما نقل الرواية علق عليها بأن هذه الرواية حتى لو صمت على القاعدة ورايتها على الطهارة الحلية فهي مخصوصة بالشبهات الموضوعية، باعتبار ما فيها من التمثيل فإن الأمثلة التي يذكرها كلها مخصوصة بالشبهة الموضوعية، وما فيها من الذيل حتى والأشياء كلها على ذلك حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة، فالبينة مخصوصة بالشبهات الموضوعية، البينة لا تجري بالشبهة، ليس موضوعها الشبهات الحكمية. وحمل البينة على مطلق المعنى اللغوي للبينة خلاف الظاهر مع فرض عطفه على يستبين، قال حتى يستبين أو تقوم به البينة، تقوم وكون عطف على يستبين يظهر أن المراد منه البينة الاصطلاحية وهي مخصوصة بالشبهة الموضوعية. وكلمة بعينها أيضا قرينة على ذلك كما قلنا وأشرنا، بعينها أيضا ظاهر أن النظر إلى موارد الشك الناشئ من العلم إجمالا لا بعينه بوجود حرام لا بعينه، يعني يقول أن الحرام لا بعينه المعلوم لا بعينه لا يضر، مجرد أنه في الجملة في بعض الموارد يعلم بوجود الحرام هذا لا يضر به إن كان الاستعمال والمساورة. أيضا فهذه المناقشة أيضا تامة، أن هذه الرواية حتى لو تم دلالتها على القاعدة دلالة صدرها فبهذه القرائن تختص، يعني لا ينعقد إطلاق فيها الشبهات الحكمية. وإن كان التعبير بكل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام لو كان وحده هذا التعبير يصلح في نفسه للإطلاق للشبهات الموضوعة، لكن هذه الذيول والقيود والخصوصيات والروايات المنفصلة التي هي بنفس المضمون كلها بمجموعها تصلح لدعوى أن هذه لمنع الإطلاق في هذه الرواية للشبهة الحكمية. ليش؟ لا لا، نحن قلنا تبين نقطة واحدة، هذا بينت نقطة واحدة، هذه لا تريد أن تبين الحلية أصلا، لو كانت تريد أن تبين الحلية القاعدة الظاهرية حينئذ ذاك الإشكال يأتي. نقول هذه الرواية تفترض الحلية بالقواعد الأخرى. بأي قاعدة كانت تريد أن تبين هذه الحيثية أن العلم الإجمالي العلم بوجود حرام في الجملة ولا بعينه في بعض الموارد هذا لا يمنع عن جريان تلك القواعد وصحتها، وهذه نقطة واحدة تريد أن تبين. وعبارة أخرى تريد أن تبين أن العلم الإجمالي ليس منجزا، العلم الإجمالي ليس منجزا، ليس مانعا عن جريان الأصول والقواعد، وهذه نقطة واحدة. المحقق العراقي كان يريد أن يجعل القاعدة دليل على الحلية، يعني المتصدي لبيان نفس الرخصة والترخيص. فهذا الآن يقول لا قاعدة واحدة، إشارة إلى وجود قواعد عديدة. نحن نقول أصلا ليس في مقام بيان الحلية لا كقاعدة واحدة ولا كقواعد عديدة، في مقام بيان عدم مانعية العلم الإجمالي وعدم مانعية العلم الإجمالي ولو غير المحصور، عدم مانعية العلم بوجود حرام لا بعينه وفي الجملة في بعض الموارد، هذه نقطة واحدة ومطلب واحد بحسب الحقيقة. لا، صدر الرواية كانوا تفترض الحلية بقواعد أخرى، تريد أن تمنع تضرب لنا هذه القاعدة أن العلم الإجمالي لا بعين بحرام لا بعينه لا يضر، لا يوجب حرمة، لا يستلزم حرمة وامتناعا واحتياطان، هذه غير مسألة قاعدة. لا ليش؟ لا فهو لك حلال يعني لا يمنع، هذا حلال يعني العلم بالحرمة لا بعينه لا يوجب ثبوت الحرمة، تبقى الحلية حينئذ. بأي دليل هذه الحلية؟ كل بدليله بحسب في كل مورد بحسب دليله وقاعدته. الصيغة الرابعة رواية واحدة، هذه الرواية باعتبار أنها لم تكن في الكتب الأربعة لم يتعرض لها الأصوليون، رواية صيغة رابعة توجد. هذه الصيغة الرابعة امتيازها عن الصيغ السابقة كلها أنها يمكن أن تكون دليلا على البراءة الشبهة الحكمية والموضوعية معا، وهي رواية ينقلها الشيخ التوثيق في الأمالي. قال أخبرني الفسيل بن إبراهيم القزويني قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن وهبان قال حدثنا أبو القاسم علي بن حبش قال حدثنا أبو المفضل أو أبو الفاضل العباس بن محمد بن الحسين أو العباس بن الحسين قال حدثنا أبي قال حدثنا صفوان بن يحيى عن الحسين بن أبي غندر عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال الأشياء مطلقة ما لم يرد عليك أمر ونهي، وكل شيء يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا ما لم تعرف الحرام منه فتدعه. هذه الرواية امتيازها عما سبب أنها تعرضت للشبهتين معا صريحا، هم للشبهة الحكمية وهم للشبهة الموضوعية. أولا تعرضت للشبهة الحكمية ثم تعرضت للشبهة الموضوعية. أولا قالت الأشياء مطلقة ما لم يرد عليك أمر وناهي، الأمر والنهي يردان في الشبهات الحكمية لا في الشبهات الموضوعية. إذن فالصابر صريح في النظر إلى الشبهة الحكمية، وتشمل الشبهة الوجوبية والشبهة التحريمية، لأنه عطفت النهي على الأمر، ما لم يرد عليك أمر ونهي. ثم قال وكل شيء يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا ما لم تعرف الحرام منه فتدعه. وهذا ظاهر في شبهة الموضوعية، لأن الصيغة نفس صيغة معتبرة ابن سينا، كل شيء يكون فيه حلال وحرام تقسيم تصنيف، فهو لك حلال أبدا ما لم تعرف الحرام منه فتدعه. هذه موجودة في جامع الأحاديث المجلد الأول صفحة 329، ينقلها عن أمال الشيخ. في سند الرواية يوجد عدة مجاهيل، من لم في سند الرواية نعم 29 الحسين بن إبراهيم القزويني شيخ شيخ الطوسي، هذا لا توثيقة رسمية له وإن كان مذكورا في إجازات العلامة، لا صحيح أبدا، وفقنا كل هؤلاء أصحاب الإجازة فيكون ثقة. محمد بن وهبان موثقون، علي بن حبش موثق، أبو المفضل أو أبو الفضل العباس بن محمد بن الحسين أو ابن الحسين، هذا أيضا بالإضافة إلى التردد في اسمه، لأنه المذكور في سند الشيخ إلى كتب الحسين بن أبي غندر أبو المفضل العباس بن الحسين، هنا في الأمالي أبو الفضل العباس بن محمد بن الحسين. وعلى كل حال سواء أبو الفضل أو أبو المفضل، من هو هذا أبو الفضل، من هو أبو المفضل، مردد بين عناوين عديدة بعضها لم يثبت توثيقا فيها. عن أبيه قال حدثنا أبي، وهذا أبوه أيضا محمد بن الحسين أو الحسين، أيضا ممن لا طريق إلى إثبات وثاقته. حدثنا صفوان بن يحيى مرتبون، حسين بن أبي غندار وإن كان لا توثيق له طريقا إلا أنه يقال له كتاب أنه كذا، نقل صفوان عنه لو تم هذا السند بنفسه يكون دليلا على وثاقته، ولعله في غير المقام أيضا ينقل كتابه صفوان، إلا أنه هذه الرواية ينقلها عن أبيه وهو أبي غندار، أبي غندار أيضا لا توثيق له. فيوجد عدة أشخاص في هذا السند تحتاج إثبات توثيقهم إلى عنايات لا طريق إليها لعله. وأما الدلالة فالحديث من حيث الدلالة كما قلنا واضحة في النظر إلى الشبهتين معا، الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية، لكن تعبيرها في الشبهة التعبير الوارد فيها في الشبهة الحكمية يختلف عن التعبير الوارد فيها في الشبهة الموضوعية. في الشبهة الحكمية في الشبهة الموضوعية جعلت الحلية كل شيء يكون فيه حلال وحرام، ما لم تعرف أنه حرام هو لك حلال، والحلية ظاهرة في الحكم الشرعي الأولي واقعي في الحكم الشرعي. الوارد في الشبهة الحكمية عنوان الأشياء مطلقة ما لم يرد عليك أمر ونهي، لم يقل الأشياء محللة ما لم تعلم أنه حرام. قد يكون إنما قال مطلقة لكي يشمل الشبهتين الوجوبية والتحريمية، لو كان يقول محللة حينئذ كانت تختص بالشبهة التحريمية، يريد أن يقول ما لم يرد عليك أمر ونهي. يشبه صدر الرواية للنبوي المتقدم كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. هناك كان يوجد إشكال على الاستدلال بتلك الرواية تقدم، وهو أن يرد حتى يرد فيه نهي لعل المقصود به الصدور، صدور النهي، فتكون الرواية دالة على الإطلاق أو الوقعة قبل الورود قبل التشريع، وهذا غير البراءة المبسوط عنها. بس الإشكال هنا لا يرد، كذلك واعتبار أن التعبير هنا ما لم يرد عليك أمر ونهي، لو لم يكن كلمة عليك ما لم يرد أمر أو نهي من بس الاحتمال كان واردا، فحينما يقول ما لم يرد عليك الورود عليك حرفا مساوغ مع الوصول، فإن الورود بمعنى التشريع لم يخص في أن يكون عليك أو على زيد أو على الشيء يكون للعامة ووصل إليك أو لم يصل. بقرينة ما لم يرد عليك، بقرينة عليك نفهم أن المقصود من الورود هنا الوصول لا الصدور، لأن الصدور ليس أمرا نسبيا يختلف من شخص إلى شخص، وكان المقصود الصدور لما قيده بعليك. إذن ما دام لم يصلك نهي أو أمر أنت بالخصوص فهو لك مطلق، وهذا امتياز هذا التعبير عن كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، فهذا ظاهر في الوصول أنه الأشياء مطلقة ما لم يصلك أمر أو نهي، لأنه قال ما لم يرد عليك أمر أو نهي. إلا أنه مع ذلك يبقى إشكال في هذه الدلالة، في دلالة هذه الرواية، أن هذه الرواية إن ضلت على شيء وتمت فهي تدل على البراءة التي تكون محكومة لدليل الأخباري لا منافية مع دليل الأخباري. الأشياء مطلقة ما لم يرد عليك أمر ونهي قد يقاسم إذن. الأمر والنهي هنا لم يقل ما لم يرد عليك أمر ونهي بذلك الشيء، من هذه الناحية مطلق ما لم يرد عليك أمر ونهي. إذا جاء أمر أو نهي في الشبهة، في مواد الشبهة والشك، احتط لدينك، أخوك دينك فاحتط لدينك، الوقوف عند الشبهة خير، هنا واصدق أنه ورد علي فيه أمر أو نهي، لأن أمر ونهي لم يقيد، لم يقل ما لم يرد عليك حرمته ووجوبه، ما لم يرد عليك أمر ونهي، ولو أن يكون هذا الأمر والنهي يرد عليك بعنوان المشتبه لا بعنوانه الأولي. هذا الإشكال حينئذ قد يسجل على هذه الرواية، أن هذه الرواية ما أخذ غاية فيها ما لم يرد عليك أمر ولا ما أخذ في موضوعها في موضوع الإطلاق والسعة والبراءة فيها عنوان يرتفع بدليل الأخبار موضوعا يرتفع، إذ يصدق حينئذ أنه قد ورد أمر ورد نهي. الأشياء مطلقة ما لم يرد عليك لم يصلك أمر أو نهي سواء بعنوانه الأول كحكم واقعي أو بعنوان المشتبه كحكم ظاهري، فإن هذا أيضا أمر، الأمر الظاهري أيضا أمر في الشيء، النهي الظاهري قف عند الشبهة أيضا نهي في الشيء ولو بعنوان المشتبه. حينئذ بهذا تكون هذه الرواية دالة على البراءة والسعة، لكن براءة محكومة لدليل الأخبار لو تم، لا براءة معارضة يعني منافية، يعني لا نستطيع بإطلاق هذا الدليل ننفي مفاد دليل الأخبار، إلا أن نستظهر أن هنا الأمر والنهي متعلقه هو نفس ذلك الشيء المطلق. الأشياء مطلقة ما لم يرد عليك أمر ونهي بذلك الشيء، هذا النحو حينئذ يكون معارضا مع دليل الأخباري، وهذا كون المتعلق يرجع إلى خصوص ذلك الشيء بنفس عنوانه لا بعنوان آخر هذا لعله ليس ظاهر الرواية. إن استظهرنا أن المتعلق المحذوف أمر ونهي ماذا بخصوص ذلك الشيء ولو بقرينة تقدم الأشياء بالصاد، إذن يكون نافيا لمفاد الأخباري فيتعارضان لو تم معا. وأما إذا قلنا أنه أمر ونهي لم يبين متعلقهما، إذن يكفي أن يرد أمر ونهي ولو بعنوان كونه مشتبهان ويكون محكوما لدليل الأخباري. هذا الحديث الصيغة الرابعة من الصور، إلا أن الرواية على كل حال من حيث السند حيث أنه لا يمكن تكميمه بهذه السهولة، ولم تثبت من أخبار الحل صيغة من الصيغ التامة دلالتان والتامة سندا، ما تم منها سندا وهي روايات عديدة من أفضلها صحيحة عبد الله بن سنان، التامة سندا مخصوصة بالشبهات الموضوعية بالقرائن التي بينت فيها، ما يمكن أن يكون مطلقا عاما شاملا للشبهات الحقيقية إما لا سند له أصلا أو سنده هذا السند الذي يكون فيه هذا الإشكال المتقدم. بقيت روايات أخرى استدل بها أيضا بعض الأصوليين جملة من المحققين، فالمهم منها روايتان لعله أو ثلاث قبل الدخول في بحث الاستصحاب، نذكر ايضا تلك الروايات، الكتاب مذكور في اخر الفصل، نحن نقدمه مقامه هنا قبل الدخول في بحث اثبات البراءة بالاستصحاب.